أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله: يلاحظ عليه أولا من المحتمل اعتماد النجاشي في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضاري، يعرض عنه تقارب العبارتين، وقد عرفت قيمة تضعيفاته. كان الكلام ولا زلنا نتكلم في البحث السابع من مشايخ ابن أبي عمير. في هذا البحث السابع نتطرق إلى تتمة الإشكال الرابع للسيد الخوئي رضوان الله عليه. أفاد هذا الإشكال أن ابن أبي عمير قد روى عن بعض مسلم الضعف، فإذا كان من روى عنه ابن أبي عمير قد سلم بضعفه، لا يمكن قبول هذه الكبرى أن كل من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، فتخترم هذه الكبرى الكلية. وصلنا إلى تتمة ذلك الإشكال، ذكرنا نقود الشيخ العرفانيان صاحب مشايخ الثقات، ثم ذكرنا نقود السيد الإمام الخميني أعلى الله مقامه الشريف. السيد الإمام نقض بخمسة: يونس بن ظبيان وعلي بن أبي حمزة وعلي بن حديد، قد تكلمنا عنهما. الرابع أبو جميلة، سنتكلم عنه حينما نتكلم عن مشايخ صفوان. بقي الخامس عبد الله ابن القاسم الحضرمي، وقد ذكرنا تضعيف النجاشي وابن الغضائري لعبد الله ابن قاسم الحضرمي، وقد ذكرنا رواية يرويها ابن أبي عمير عن الحضرمي، مما يعني أن الحضرمي شيخ لابن أبي عمير، وقد ضعفه النجاشي وضعفه أيضا ابن الغضائري، وبالتالي تخترم القاعدة، فيتم النقض على دعوة السيد الإمام أعلى الله مقامه الشريف. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ثلاث إجابات للشيخ السبحاني. يحاول الشيخ السبحاني من خلال هذه الإجابات الثلاث دفع النقض، ويثبت أن رواية ابن أبي عمير عن الحضرمي عن عبد الله بن قاسم لا تمثل نقضا. والحق والإنصاف أن هذه المناقشات الثلاث ليست تامة، فيبقى كلام الإمام إمام الكلام. إن شاء الله إن قرر كل مناقشة من مناقشات الشيخ السبحاني لكلام السيد الإمام ولهذا النقد، ونناقش هذه المناقشة ونثبت أنها ليست بصحيحة. أما المناقشة الأولى، يقول: صحيح أن النجاشي وابن الغضائري قد ضعف عبد الله بن قاسم الحضرمي، هذا صحيح، موجود في كتاب النجاشي وموجود فيما نقله العلام الحلي في خلاصته عن ابن الغضائري، هذا موجود، لكن نحتمل أن النجاشي قد اعتمد على كلام ابن الغضائري في التضعيف، وقد عرفنا أن ابن الغضائري لا قيمة لتضعيفاته. لماذا لا قيمة لها؟ لأن ابن الغضائري أثبت الشيخ السبحاني أنه كان يعتمد على متون الروايات وينظر في متون روايات كل راوي وضعف الراوي أو وثق، فإذا تضعيفه عن حدس لا عن حس، والمدار في التضعيف أن يكون عن حس لا عن حدس. فإذا لا يمكن قول تضعيفات ابن الغضائري، والشيخ النجاشي قد اعتمد على تضعيفات ابن الغضائري، فلا قيمة لتضعيف الشيخ النجاشي لعبد الله بن قاسم الحضرمي لأنه اعتمد على تضعيف ابن الغضائري. ما هو الدليل؟ تقارب العبارتين. لو قرأنا عبارة النجاشي وعبارة ابن الغضائري وجدنا يوجد بينهما تقارب، مما يقوى احتمال أن النجاشي قد أخذ من ابن الغضائري. أقول هذا الدليل عليك لا لك أيها الشيخ السبحاني. هو قال لو قرأنا العبارتين وجدنا تقارب. أقول بالعكس، لو قرأنا العبارتين نجد فوارق. نعم، لو وجدنا تطابق لأمكن أن نحتمل أن الشيخ النجاشي قد اعتمد على ابن الغضائري لو كان تطابق. أما مجرد التقارب في عبارة دون عبارة، هذا لا يجعلنا نحتمل أن الشيخ النجاشي قد أخذ هذا التضعيف من أين؟ من ابن الغضائر. الآن نقرحنا عبارة الشيخ السبحاني ونناقشها بمناقشته. يلا نقرأها. يلاحظ عليه، يعني على الناقض بعبد الله بن قاسم الحضرمي، أولا من المحتمل اعتماد النجاشي في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائر، يعرب عن، يعني يكشف عنه، يعني عن اعتماد النجاشي في تضعيفه على تضعيف ابن الغضائري، تقارب العبارتين. وقد عرفت قيمة تضعيفاته، تضعيفات منه ابن الغضائري، حينما درسنا ماذا؟ حينما درسنا التوثيقات الخاصة وصلنا إلى ماذا؟ إلى بحث كتاب الضعفاء لابن الغضائري. هذا البحث يبدأ صفحة كام؟ صفحة 77. وآخر شيء يبحث قيمة هذا الكتاب عند العلماء، ويقول هذا الكتاب لا يمكن الركون إليه حتى لو وصل إلينا بطريق صحيح، باعتبار أن ابن الغضائري كان يعتمد على الحدس للحس، إضافة إلى أن نفس كتاب ابن الغضائري لم يصل إلينا، وإن كان هنا ينقل عن خلاصة العلامة الحلي. إذن لا قيمة لتضعيفات ابن الغضائري. والجواب على هذا النقض الأول والإشكال الأول بجوابين. هذا لو سلمنا أننا لا نقبل تضعيفات ابن الغضائري، طبعا يمكن المناقشة، نقول أنت لا تقبل تضعيفات ابن الغضائري، نحن نقبل تضعيفات ابن الغضائري، لكن هذا إشكال مبنائي. قد يقول الشيخ سبحانه أنت مبناك كذا وأنا مبناي كذا، فهذا الإشكال لا نشكل به. لكن الإشكال الأول، قال يعرب عنه تقارب العبارتين، يكشف عن أن النجاشي أخذ من ابن الغضائر تقارب العبارتين. نقرأ العبارتين ونلاحظ فوارق. من هذه الفوارق أن النجاشي نص على أن الحضرمي كذاب، بينما ابن الغضائر ما ذكر أنه كذاب، قال غالٍ فاسد العقيدة. واضح ولا؟ نقرأ العبارتين. لاحظ، قال النجاشي عبد الله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل كذاب، أول عبارة كذاب غال يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته. لاحظ كذاب، هذا واحد، لا يعتد بروايته يعني غير صحيح الحديث، سقيم الحديث ليس بثقة، له كتاب يروي عنه جماعة. نرجع إلى عبارة ابن الغضائر، وقال ابن الغضائر عبد الله بن القاسم الحضرمي كوفي ضعيف غال متهافت ولا يرتفع. اشتركا في ماذا؟ اشتركا في الغلو. النجاشي قال غال، وابن الغضائر قال ماذا؟ غال. لكن ابن الغضائر قال ضعيف، الشيخ الطوسي ما قال ضعيف، قال لا يعتد بروايته، يعني ضعيف الحديث. واضح ولا؟ النجاشي قال ضعيف الحديث لا يعتد بروايته، يعني ضعيف الحديث. الشيخ النجاشي قال كذاب، ابن الغضاري لم يقل كذاب، قال كوفي ضعيف ايضا غال متهافت ولا يرتفع به. اذا وين التقارب بين العبارتين؟ نجد فوارق بين العبارتين. واضحوا لا؟ لو احتملنا، نعم لو وجد تطابق، نفس العبارة يذكر فيها كل منهما، يذكر قيد الكذب وقيد الغلو وقيد التهافت وقيد ماذا؟ الضعف في الرواية أو الضعف، هذا يمكن مع اختلاف في العبارة.
هو في ذلك بعد أيضا احتمال من عند الشيخ، مو
من
احتمل
الآن. الآن هذه المناقشة الأولى شيخنا. المناقشة الثانية، الشيخ السبحاني قال من المحتمل، اعتماد الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي على من؟ ابن الغضائر. نقول ومن المحتمل أنه لم يعتمد، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. كيف تستدل على أن النجاشي قد أخذ من ابن الغضائر؟ هذا احتمال، هذا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، إذ أنه يوجد احتمال آخر هم معتد به أن النجاشي لم يعتمد عليه. وهذا سهل، أن أنت أي تضعيف تقول محتمل اعتمد على كلام فلان، تجد بس تقارب في لفظة غال تقول اعتمد عليه. هذا أولا. المناقشة الثانية، إذا مناقشة الشيخ السبحان الأولى غير تمام. المناقشة الثانية، إن ابن أبي عمير لم يروي عنه إلا رواية واحدة. ابن أبي عمير لم يروي عن الحضرمي إلا رواية واحدة، وهذه الرواية أصلا لا صلة لها بالأحكام. الرواية قرأناها بالأمس، كل ما لا ترجو أرجع من كلمات ترجو، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارا فكلمه الله عز وجل فرجع نبيه. هذه ليست من روايات الأحكام ولا من روايات العقائد. فنقول إن ابن أبي عمير التزم أن لا يروي إلا عن ثقة في روايات العقائد والأحكام. أما الروايات الأخلاقية، الروايات التربوية، فلم يلتزم بذلك، قد يروي عن الضعيف، وبالتالي روايته عن الحضرمي الضعيف هنا لا تمثل نقضا للقاعدة، لأن هذه رواية أخلاقية تربوية وليست رواية من روايات الأحكام. وفيه هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، عبارة الشيخ الطوسي مطلقة. سوت الطائفة بين ما يرويه ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وغيرهم من الثقات وبين مساني غيرهم. لم يقل الشيخ الطوسي سوت الطائفة بين ما يرويه الثلاثة في خصوص روايات الأحكام والعقائد وبين ما سانيد غيرهم، ما خصص ما قيد. كلام الشيخ الطوسي مطلق، تأكيده يحتاج إلى دليل، والدليل عليل، وحيث لا دليل فلا بد من الرجوع إلى الكلام الأصيل وهو التمسك بالإطلاق. واضح؟ إطلاق عبارة الشيخ الطوسي في العدة. إذن هذا المناقشة الثانية التماس دعاء غير تام، نقرأها. وثانيا، إن ابن أبي عمير لم يروي عنه، يعني عن الحضرمي عبد الله بن قاسم الحضرمي، إلا رواية واحدة ولا صلة لمضمونها، مضمون رواية الحضرمي بالأحكام. لنتكلم أن بلقيس راحت وصارت زوجة النبي سليمان، موسى عليه السلام ذهب يأخذ قبس من نار رجع نبي، رواية تربوية. ولعله يعني ابن أبي عمير كان ملتزما بأن لا يروي إلا عن ثقة فيما يمت، يعني فيما يتصل بالحكم الشرعي بصلة، لا في الموضوعات الأخلاقية أو التربوية كما هو مورد الحديث، هذا ما يلتزم فيه. أقول قال ولعله كان ملتزما ولعله لم يكن ملتزما، هذا احتمال وضعه، لا لعله كان ملتزما ولعله لم يكن ملتزما. زين، الجواب الثالث للشيخ السبحاني: حينما نرجع إلى كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق نجد أن الصدوق أورد الرواية لكن ما أوردها بعنوان عبد الله بن قاسم الحضرمي، عنوانها بعنوان عبد الله بن قاسم الحارثي. فلماذا نتمسك بالحضرمي؟ يحتمل أنه الحارثي، لكن إذا رجعنا إلى ترجمة الحارثي نجد الحارثي ضعيف والحضرمي بعد ضعيف، لكن الحضرمي ما شاء الله عنده امتياز أكثر، وصف بأنه كذاب، النجاشي وصفه بأنه كذاب، بينما الحضرمي لم يوصف بأنه الحارثي لم يوصف بأنه كذاب. وبالتالي هذا الحضرمي الحارثي حينما قيل في حقه هكذا ضعيف غال، فنحتمل ان النجاشي ضعف الحارثي لفساد المذهب لانه غالي، اذا مغالي يعتقد ان الامام علي هو الله فهو كذا، فاذا يرجع الكذب لا إلى الكذب في الحديث وإنما إلى الكذب في العقيدة والمذهب. واضح أو لا؟ وقد عرفنا أن مسلك القدماء خصوصا في الغلو ما كانت عندهم ضابطة، كانوا كما يقول الشيخ الصدوق أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، إلا ينفي السهو عن النبي هو غالب، بينما أصبح الآن من مسلمات الإمامية أن النبي لا يسهو. ذاك الزمان إذا تقول النبي لا يعقل أن يسهو يقولون أنت من المغالين. واضح. وقد بحثنا هذا الأمر حينما تطرقنا إلى كتاب الضعفاء لابن الغضائري. إذن الشيخ الطوسي الشيخ النجاشي حينما ضعف الحارثي ربما كان ماذا مستندا إلى فساد العقيدة، وفساد العقيدة لا يضر عندنا إذا كان الرجل ثقة في حد نفسه. واضح. أقول هذا الجواب من الشيخ السبحاني غريب عجيب لعدة أمور. الأمر الأول، كما يحتمل أنه الحارثي يحتمل أنه الحضرمي، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. كيف تثبت أنه هو الحارثي؟ واضح ولا؟ كما يحتمل الحارثي لرواية الفقيه يحتمل الحضرمي لرواية غير الفقيه، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح. إذن هذا الأمر الأول، المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، الأمر الثاني، سلمنا أنه الحارثي وليس بالحضرمي، على أي أساس تقول إن الشيخ النجاشي قد ضعفه لغلوه؟ الشيخ النجاشي من القدماء، وإذا شككنا أن التضعيف أو التوثيق كان مستندا إلى الحس أو الحدس تجري أصالة الحس في حق القدماء، فنقول إنه قد وثق أو ضعف عن حس. وإذا حملت الشيخ النجاشي على أنه قد ضعف هذا الرجل الحارثي لغلوه يكون تضعيف عن حدس، وحيث إننا نشك أنه هل ضعفه لغلوه أم ضعفه للنقل، يعني ضعفه عن حس أم ضعفه عن حدس، نحمل تضعيف الشيخ النجاشي على الحس، فإذا قد أخذ من الأصحاب أن الحارثي ضعيف. واضح ولا؟ نعم، أصالة الحس. واضح ولا؟ باعتبار كان هناك تناول وتداول ورواج لمدرسة الحديث. زين، خب مسلم عند العلماء، مو مسلم يا مولانا بعد، انت تصير مجتهد تصير مسلم عندك لو مو مسلم. واضح ولا؟ عموما يعني ليش الشيخ سبحانه يعني يجيب لا اسلم بأصالة الحس؟ واضح ولا؟ يرد مناقشتنا يقول انا اصلا لا اسلم بأصالة الحس، نجيبه ماذا؟ نجيبه بالمناقشة الثالثة، لا دليل على أن الشيخ النجاشي ضعف الحارثي مستندا إلى غلوه. من أين هذا؟ لا دليل. أحيانا يقول كذاب لغلوه، وأحيانا يقول كذاب غال. واضح ولا؟ فإذن لا يمكن. واضح إن شاء الله. ثم قال القدماء مصطلح في الغلو، هذا فيه كلام، مصطلح القميين من القدماء في الغلو كان متشددا، فكيف أيها الشيخ السبحاني تعمم مصطلح الغلو عند القميين، تعممه إلى ماذا؟ إلى مطلق القدماء، خصوص القميين كان عندهم في الغلو كلام. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. ثالثا، إنه لم يرد في الفقيه توصيفه، يعني توصيف عبد الله بن القاسم بالحضرمي، فيحتمل كونه عبد الله بن القاسم الحارثي، وهو وإن كان ضعيفا الحارثي، حيث يصفه الشيخ النجاشي بالضعف والغلو ويقول ضعيف غال، ما قال ضعيف لأنه غال، ضعيف غال، حمل على الحس لا تحمل على الحدس، لكنه أين هو يعني تضعيف النجاشي للحارثي من قوله قول النجاشي في الحضرمي كذاب، عندئذ يقوى أن يكون ضعفه يعني ضعف الحارثي لأجل غلوه في العقيدة لا لضعفه في لسانه يعني في نقل الحديث. من وين هذا؟ هذه القوة ليست بقوية، من وين تقوي؟ الأصل أن تحمل على الحس، وظاهر العبارة ما يفيد أنه في الكذب السند إلى الغلو، ظاهر العبارة عطف المغاير على المغاير، والأصل كما قرأنا في النحو أن يكون العطف يفيد عطف البيان والتأسيس، يعني إذا دار أنه أنت تعطف شيء على شيء يكون للتوكيد أو لبيان مطلب جديد، الأصل أن تأتي ببيان مطلب جديد، الأصل التأسيس. واضح ولا؟ زين. وقد عرفت أن التضعيف بين القدماء لأجل العقيدة لا يوجب سلب الوثوق عن الراوي، صحيح، إذا ضعفوه لأجل العقيدة هذا الكلام سليم، ما يوجب سلب الوثوق، فتكون ثقة في نفسه فاسد العقيدة، فالحسن بن علي بن فضال بن فضال فطحية، لأن أكثر ما رآه القدماء غلوان أصبح في زماننا من الضروريات في دين الإمامية، فلاحظ هذا غريب، الكلام غريب عجيب، أكثر ما الشيخ المفيد من القدماء، أكثر ما رآه غلو هذا، لا، أكثر ما رآه القميين من القدماء مو مطلق القدماء. على كل حال، ها؟
والنجاشي ليس قميا،
النجاشي ليس قميان بغدادي، واضح ولا؟ النجاشي بغدادي، واضح ولا؟ الصدوق قمي، عليه من بابويه القمي، واضح ولا؟ الصدوق من القدماء لكن قمي. على كل حال، حتى لو ثبتنا هاي الدعوة الكبرى الكلية ان كل القدماء ما انظر في المطلب هذا، لو كل القدماء مسلكهم في الغلو معروف، هذا المسلك المتشدد ما يقدح في مطلبنا، ما لا يوجد دليل على أن النجاشي ضعفه لغلوه. هذا كله حول أسانيد ابن أبي عمير وحال النقوض التي جاءت في معجم رجال الحديث. النقوض الأربعة النقوض نقض بأربعة رجال سيد الخوي ومشايخ الثقات نقض بخمسة وغيرهما غير المعجم والمشايخ. السيد الإمام في كتاب الطهارة نقض بخمسة أيضا غير أن النقوض لا طبعا هنا ثبتنا أن نقض السيد الإمام تام. الأجوبة الثلاثة للشيخ السبحاني غير تامة. فنرجح كلام الأستاذ على كلام التلميذ غير أن النقوض لا تنحصر فيما ذكر من هذه النقوض في معجم الرجال ومشايخ الثقات وكتاب الطهارة للسيد الإمام، بل هناك موارد أخرى أيضا أشخاص آخرين ربما يستظهر منها أن ابن أبي عمير نقل فيها عن الضعفاء. لماذا لم تذكرها الشيخ السبحاني هنا؟ يقول أنا بعد ما أطول عليه، سيأتي في نهاية البحث جواب كلي أنه حتى لو ثبت أن كم شخص روى عنهم ها ابن أبي عمير وهم ضعفاء ما يضرون بالقاعدة كما لو عملنا بحساب الاحتمالات الذي يراه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف. فإذا هو يروي عن 400 راوي وراوي راويين ضعاف هذا ما يقدحون فيصير وروى عن راوي ما ندري عنه، هذا الراوي يحتمل أن يكون من الثقات ويحتمل أن يكون من الضعاف، الضعاف اثنين والثقات كم؟ 398 يصيروا إذا هم 400 فرضناهم الثقات 398 والضعاف اثنين. وهذا الراوي قال ابن أبي عمر عن رجل ما ندري عن رجل، هذا أحد الاثنين لو أحد 398 عد أنه أحد الرجلين احتمال ضعيف ضئيل جدا لا يعتد به. واضح لولا هذا المبحث سيأتي. قال وستجيء الإشارة الكلية إلى ما يمكن إشارة عامة يعني كلية. لماذا كلية؟ ما تختص بهذا النقض بهذا الراوي دون ذاك الراوي، تشمل كل النقود بقطع النظر عن خصوص هذا الراوي أو ذاك. وستجيء الإشارة الكلية إلى ما يمكن الجواب به عن هذه الموارد المذكورة اللي ذكرناها الآن، نقود السيد الإمام والسيد الخوي والعرفانيان وغير المذكورة. وين ستجيء يا إخوة؟ تجي صفحة أسفل صفحة 265 محاولة للإجابة عن النقوض، ويذكر هناك محاولات عامة. وقد حان وقت البحث عن مشايخ عديله عديل بن أبي عمير منه وقرينه وهو صفوان بن يحيى وكان عظيم الرجل عظيم. نقرأ لاحظ سيرة هذا الرجل. طبعا صفوان بن يحيى أفقه الأواخر، وعندنا ثلاث طبقات في رجال الكشي، الطبقة الأولى أصحاب البقر والصادق، الطبقة الثانية أحداث الصادق، الطبقة الثالثة أصحاب الرضا والكاظم. أفقه واحد في أصحاب الكاظم والرضا صفوان بن يحيى طبعا، ومعه يونس بن عبد الرحمن. وأفقه الأواسط جميل بن دراج، وأفقه الأوائل زرارة رحم الله زرارة، ولولا زرارة لذهب فقه أبي. تكفي شهادة الإمام سلام الله عليه، وإن كان هناك روايات تقدح في زرارة لكن تحمل على التقية. الإمام أراد أن يحميه فصدر ماذا؟ الطعن فيه من قبل الإمام. صفوان بن يحيى بياع السابوري المتوفي عام 210 هجري. صفوان بن يحيى غير صفوان الجمال يا جماعة، لا يصير خلط. وكل منهما ثقة، وكل منهما من أصحاب الكاظم سلام الله عليه. صفوان الجمال صاحب الجمال مع هارون الرشيد معروف القصة، لكن هذا أحد أصحاب الإجماع صفوان بن يحيى. قد تعرفت من الشيخ يعني الطوسي في العدة أن صفوان أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة، وقبل دراسة هذه الضابطة أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة عن طريق أسانيده أسانيد صفوان نأتي بما ذكره النجاشي في حقه حق صفوان. قال النجاشي صفوان بن يحيى البجلي أو البجلي بياع السابري، كوفي ثقة ثقة، عين عين يعني من وجهاء الطائفة. روى أبوه يعني أبو صفوان يحيى البجلي عن أبي عبد الله عليه السلام يعني من أصحاب الصادق، وروى هو صفوان عن الرضا عليه السلام، وكانت له لصفوان عنده يعني عند الرضا منزلة شريفة. ذكر الكشي في رجال أبي الحسن موسى عليه السلام، ماذا ذكر في رجال أبي الحسن يعني في رجال الإمام الكاظم، ماذا ذكر الكشي كتابه اختيار معرفة الرجال؟ ذكره يعني ذكر أن صفوان من رجال الكاظم من أصحاب الكاظم، وقد توكل للرضا وأبي جعفر، يعني ماذا يعني صار وكيل، أصبح وكيلا للرضا وأبي جعفر عليهما السلام، وسلم مذهبه من الواقف، مواقفه والواقف بذلوا إلى أموال طويلة أموال طائلة، لكنه لم يخنع ولم يخضع، وكانت له منزلة من الزهد والعبادة، وكانت جماعة الواقفة بذلوا له أموالا كثيرة، لأنه في طبقة البطائن. إلى أن قال من الذي يقول هنا النجاشي، وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمه الله، وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا، ثم ذكر كتبه. النجاشي ذكر كتب صفوان، وقال شيخ في الفهرس أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم، وكان يصلي كل يوم وليلة 50 و100 ركعة، ويصوم في السنة 3 أشهر، ويخرج زكاة ماله في كل سنة 3 مرات. لا إله إلا الله. يعني إذا تراجع بعض سير عظمانا تتعجب، مثلا حفيد الشهيد الثاني، حفيد صاحب المعالم، صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصاء، الآن طبع مؤخرا في مؤسسة آل البيت، هذا في زمانه الناس كانوا ما يزكون، فكان إذا يشتري أي شيء يخرج زكاة ماله. خب ما يجب عليه أن يخرج الزكاة، لكن من شدة ورعه وتقوى إذا اشترى أي حاجة يخرج، اشترى كتاب يخرج زكاة الكتاب، شدة ورعه وتقوى. يقول الشيخ بهجت حفظه الله عن أستاذه المحقق الأصفهاني، وأنقل لكم هذا الكلام من كتاب الشيخ المصباح، هناك كتيب للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله، والشيخ مصباح هو من تلامذة الشيخ بهجت حفظه الله، الشيخ محمد تقي بهجت، يلا اثنينهم الشيخ محمد تقي. على كل حال من الأتقياء وأهل الورع والتقوى. يقول الشيخ بهجت عن أستاذه الأصفهاني، محقق الأصفهاني المعروف بالكومباني، طبعا محقق الأصفهاني يا إخوة كان ثريا، والده كان عنده فلوس من أصفهان، فحينما ورث المال وزع أموال التركة على طلبة العلم في النجف الأشرف وعاد فقيرا. المحقق الأصفهاني ابن بجدتها في الفقه والأصول والفلسفة، فقيل له فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة، إلى هذا القصيدة شعر بديع، ولا تسلني خبر المسماري، سل صدرها خزانة الأسرار. على كل حال المحقق الأصفهاني يقول عنه الشيخ بهجت، لو نظرنا في حياته العلمية لوجدنا، تقول هكذا، إنه من الصباح إلى الليل دائما مشغول بالعلم والتحصيل العلمي، ولو نظرنا إلى عبادته لقلنا أنه من الصباح إلى الليل مشغول بالعبادة. كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ عجيب، كيف جمع بين العلم والعبادة؟ لكثرة العبادة تكاد تقول أنه انها طول اليوم مشغول بالعبادة، ولكثرة العلم تقول انه من النهار الى الليل كله مشغول بماذا؟ بالعلم. على كل مشايخه، نقرأ المشايخ. بالامس مرت رواية صفحة 247 247 الرواية الاولى في عمرو بن جميل. روى الصدوق في معاني الاخبار عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم عن ابي علي بن ابراهيم ثقه، ابي ثقه، محمد بن ابي عمر ثقه، عن عمرو بن جميل ثقه، فتم السند. قلنا اذا هذا الهمداني اول واحد في السند اذا لم يوثق بعد ما يتم النقد بهذه الروايه، لأنه لم يصح السند إلى ابن أبي عمير حتى نثبت أن ابن أبي عمير روى عن عمرو بن جميع الزيدي. واضح ولا؟ راجعنا فوجدنا أنه أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ثقة من مشايخ الشيخ الصدوق، لا إشكال في وثاقته، فإذا ثقة يتم السند فيتم النقل. نقرأ المشايخ. مشايخه لاحظ معجم رجال الحديث فيه امتيازات، لكن للأسف الشديد معجم رجال الحديث للسيد الخوئي اعتمد على الكتب الأربعة فقط في تخريج الأسانيد، فدائما إحصائياته عن الكتب الأربعة، بينما الكتب مثلا الآن مشايخ ابن أبي عمير أو صفوان أو البصنطة أو غيره دائما بحسب أسانيد الكتب الأربعة، بينما كتاب مشايخ الثقات للشيخ العرفاني رضوان الله عليه مؤخرا توفي، هذا استقصى جميع الكتب تقريبا، يعني ما أكثر كتب الصدوق غير الفقيه، معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا، علل الشرائع إلى آخره. على كل حال مشايخه، فقد أنهى في معجم رجال الحديث مشايخه، يعني مشايخ ابن أبي عمير، مشايخ صفوان في الكتب الأربعة إلى 140 شيخا، وقد أحصاها مؤلف مشايخ الثقات، يعني أحصى المشايخ يعني في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، فبلغ مشايخه صفوان في الكتب الأربعة وغيرها غير الكتب الأربعة 213 شيخا. لاحظ فارق كبير، سيد الخوي ذكر 140، هاي فوين؟ في الكتب الأربعة. العرفانيان ذكر 213 شيخا، والثقات منهم 109 مشايخ، يعني من وثقوا نص على توثيقهم، والبقية إما مهمل أو مجهول، قليل من نص على أنه ضعيف، قليل، والباقون إما مهمل أو مجهول، وقليل منهم مضعاف. وهذا إن دل على شيء، ماذا هذا؟ يعني كثرة مشايخه 213 إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة الرجل صفوان وعظمته وإحاطته بأحاديث العترة الطاهرة، ومع ذلك فقد ادعي وجود ضعاف في مشايخه، في مشايخ من؟ صفوان. نأتي بما جاء في معجم الرجال أولا، ثم بما جاء في كتاب مشايخ الثقات ثانيا. يعني السيد الخوي في معجم الرجال نقض على صفوان، على مبنى صفوان، إن هؤلاء من مشايخه وهم ضعاف، وأيضا الشيخ العرفاني نقض ولم يثبت أنهم ضعاف. الشيخ السبحاني يتطرق إلى أول رجل، من هو؟ يونس بن ضبيان. واضح؟ يونس بن ضبيان، وهذا الكلام تقدم عنه بعد ما يحتاج نعيده، وعند الشيخ السبحاني غير ثابت. يقول هكذا: أولا يونس بن ضبيان روى الشيخ عن موسى بن القاسم الشيخ الطوسي عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد يزيد، بريد أو يزيد، ويونس بن ضبيان قال: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج، أقول شيخ سبحاني مر الجواب عنه بوجوه ثلاثة في البحث السابق فلا نعيد. ونحن لا نعيد عين هذه الرواية بتفاصيل الكلام ذكر، وين ذكرناها يا إخوة؟ صفحة كم هذه ذكرناها؟ هذه صفحة كم؟ روينا الحسين بن أحمد المنقري في يونس بن ضبيان، ها صفحة 238 و239 ذكرنا، تقدرون تراجعون. ثانيا علي بن أبي حمزة البطائني الشيخ السبحاني يحشد 5 روايات لتوثيق البطائني وسيتم ان شاء الله الصحيح، ولا رواية منها تثبت وثاقة البطائني. اقرأوا الروايات وتأملوا فيها كيف نستدل على وثاقة البطائني منها، وكيف لا يمكن الاستدلال بها على وثاقة البطائني. يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.